الآن ننتقل أيها الإخوة إلى كتاب بلوغ المرام، ونواصل الحديث في قراءة ما تيسر من أحاديث باب الجمعة. وأنبه إن شاء الله إلى أن الدروس في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله تعالى في مواعيدها السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب في هذا المكان، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله أن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن فيما كان يقرأ فيه، يقرأ في بعض الصلوات بكذا وكذا، ومر بنا حديث أم هشام رضي الله عنها أنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف كان يقرأ بها في خطبة الجمعة، وأيضا في الصلوات يعني في فجر الجمعة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية ب هل أتى على الإنسان، وأنه كان يكثر من ذلك. وقد نبهنا على أن هذه السنة ولله الحمد قائمة ويقرأها الأئمة، ولكن يلحظ على بعض المساجد على بعض الأئمة هداهم الله عدم يعني العناية بهذه السنة، لابد أن تقرأها. ومن الخطأ أن بعضهم يقسم السجدة في الركعتين أو هل أتى في الركعتين، أو أن بعضهم لجهله يظن أن العبرة هي السجدة فيبحث عن آيات في سور أخرى فيها سجدة ويقرأها للسجدة، وهذا خطأ ولا شك وليس بصحيح. المقصود أننا نحرص على إحياء هذه السنة. هذا مثلا جاء في فجر الجمعة، جاء أيضا في صلاة الجمعة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاث سنن في القراءة في صلاة الجمعة. قرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقون، وقرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وقرأ صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. هذه ثلاث سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أنني تكلمت في هذا المجلس، هذا نظر فيه العلماء وكتبوا فيه في مناسبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور في تلك الصلوات. ما المناسبة؟ كتبوا في هذا والله الحمد شيئا كثيرا. مرجع هذا كله هو توحيد الله عز وجل، أن القرآن ولا شك كله توحيد، ولكن يعني في مثل هذه السور فيها ابتداء الخلق وفيها منتهى وفيها بيان أحوال أهل الإيمان والتوحيد وأحوال أهل النار، ثم بيان مصير أهل الإيمان إلى الجنة ومصير أهل الكفر والشرك إلى النار ونحو ذلك. أيضا ذكروا في الجمع بين سورة الجمعة والمنافقون، قالوا لأنه جاء فيهما الحديث عن أمور مشتركة. أولا فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان فضائله، بيان وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والشهادة حقا وصدقا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني النعي والتأنيب وذكر الحال السيئة لمن قابلوه بالكفر والعناد، إما من اليهود الذين كالحمار يحمل أسفارا ولا يستفيد منها، وإما بحال المنافقين الذين يسمعون ولا يعون كأنهم خشب مسندة ونحو ذلك من يعني أوجه التشبيه. الأمر الثالث قال العلماء سنة هذه القراءة، قراءة هاتين السورتين، لأن الناس يجتمعون يوم الجمعة اجتماعا عظيما، هذا الاجتماع يذكرهم بلقاء الله عز وجل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتعظ. إن جئنا في سورة الجمعة وجدنا فيها الحث على التبكير والسعي والمبادرة إليها، وأن الدنيا ليست بشيء، الرزق بيد الله والفضل من الله أولا وآخرا. وإن جئنا إلى ختام سورة المنافقون وجدنا أيضا التذكير بالدار الآخرة، وأن هذا المحتضر يتمنى لو يتصدق لو يتقرب، لكن خلاص هيهات هيهات، حيل بينه وبين ذلك. فهناك كما قال العلماء يعني مناسبات، وهناك أوجه اتفاق بين هذه السور. كذلك إن ذكرت سورة الجمعة والغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى أيضا والغاشية، فيها الكلام عما تزكى به النفوس وهو الإيمان والعمل الصالح، بخلاف من يعبد الله على غير بصيرة على غير هدى، هؤلاء مآلهم إلى النار. أيضا فيها التفكر والتأمل، على كل حال كلام أهل العلم في هذا كثير. المهم أن يحرص الإنسان على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن ننصح الأئمة يعني دائما ما بين وقت وآخر الإنسان يعني يحرص كثيرا أن يطبق، لكن لو تركها جمعة أو جمعتين لا حرج، لكن أن يكون الأكثر هو الترك هذا غير صحيح. بعض الناس ما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ولا الجمعة ولا المنافقون، أو الجمعة والغاشية، ودائما قصار المفصل أو آية وآيتين والله أكبر ويركع. هذا خطأ يا أخي، هذا خلاف السنة. المفترض أن هذا هو الكثير، وكونك لا تقرأ بها هذا هو القليل. فالله الله يوريخ، ونتعاون ونتناصح في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة في حديث النعمان بن بشير قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى بالسجدة، هذا في العيدين، وفي الثانية بقاف، قرأ هكذا وهكذا، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية. بعض أهل العلم يقول يعني يستحب استحبابا يعني أو اجتهادا منه، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا كان الوقت فيه برد شديد أو حر شديد لو يقتصر على سبح اسم ربك الأعلى والغاشية لئلا يطيل على الناس، ولأن لو قرأ في برد شديد بعض الناس يحصره البول فكون يقف طويلا ويسمع سورة السجدة ثم يقف طويلا ويسمع سورة قاف قد يحصره بول ونحو ذلك. وفي المقابل يقول في الحر الشديد أيضا قد يتضايق الإنسان مع الحر. هذا يعني اجتهاد فقط، وإلا يعني السنة تطبق إن هذا أو هذا، ونحن والله الحمد في يعني خدمات لبيوت الله عز وجل وتهيئة لها وصيانة، جزى الله جل وعلا ولاة أمرنا كل خير ومن تحتهم من المسؤولين أعانهم الله. على كل حال نحن نقول أن تلتزم السنة، نلتزم السنة. هنا أيها الإخوة جاء في رواية عند مسلم قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وإذا جاءت صلاة الجمعة قرأ مرة أخرى بسبح وبالغاشية. نعم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن من صلى العيد مع الإمام فإنه لا يشترط ولا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لو صلىها ظهرا فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل أن يأتي ويصلي الجمعة، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له مرة، اجتمع عيد وجمعة، فقرأ بالأولى بسبح والغاشية والثانية الغاشية، ثم في صلاة الجمعة قرأ بسبح والغاشية. ولا شك أن هذا عناية واهتمام منه صلى الله عليه وسلم بهذه السنة. إذن يا رعاك الله أخي من كان بيننا إمام مسجد أو يسمعنا أو من له علاقة والله الحمد بهم، يعني نؤكدهم إن شاء الله لا يجهلون هذه السنة، ولكن أنا من باب التأكيد والبيان كما ذكرته آنفا. الشيخ رحمه الله ذكر يعني المناسبات وعلق تعليقا جميلا في هذا، فجزاه الله خيرا ورحمه الله. الشيخ أيضا أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في صلاة الفجر، قال والحديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. بعض أهل العلم يقول بحثت هل هذا خاص بالسفر، لأن بعض الناس يقول هذا في السفر، لا هذا غير صحيح، ليس هناك دليل يدل على أنهما تقرآن في صلاة الفجر في السفر، لا حتى في الحضر تقرآن، لكن ليس هذا هو الغالب. ولذلك يقول الشيخ هنا يقول أما ما كان يقرأه نادرا فلا يظهر أن اتباعه من السنة، لكن من الشيء الجائز. لكن الشيء الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السجدة وهل أتى، هذا ينبغي للإمام أن لا يتركه وأن يستمر عليه كثيرا في صلاة الفجر من يوم الجمعة. لكن لو قرأ الزلزلة نعم، لكن إنسان يجي دائما يقرأ الزلزلة الزلزلة الزلزلة، ولما قيل لأحدهم قال هذه سنة، نعم ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، لكن قرأها نادرا في حالات قليلة. فتترك يا أخي الشيء الكثير وتأخذ القليل، نحن إن شاء الله نحسن الظن، لكن بعضهم هداه الله تجد السهران ويسهر في الليل، وإذا جاء صلاة الفجر وإذا منهك، وهو بني آدم، أي بني آدم يسهر في الليل لا يستطيع يقوم آخر الليل، ويأتي إلى صلاة الفجر وهو مثقل منهك إن كان إماما أو مأموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها. لماذا؟ لأن الحديث يطيل الشيء، فيسهر الإنسان ويضيع عليه قيام الليل ولا يوتر، ويأتي الفجر وهو ثقيل ومنهك ومتعب، فيعني أين لذة الصلاة؟ وأين أنت من قول الله عز وجل وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما نص على القرآن في صلاة الفجر لأن السنة أن يطيل الإمام القراءة فيها، لأن النفوس متهيئة، نامت ولله الحمد وصلت قيام الليل وأوترت، ثم جاء الإنسان مستعد بنفس مشرقة وقلب متهيئ لطاعة الله، بخلاف ليسهر في الليل ويضيع وقته. والله المستعان، الكلام في هذا طويل، لكن على كل حال قراءة الزلزلة في الركعتين نعم هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست بكثرة، ليست على الدوام، ونحن نفقه الدين ونفقه السنن ونعمل بها فضلا من الله وتوفيقا. نعم حديث زيد بن أرقم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله، نعم هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ منه العلماء أنه لو اجتمع عيد وجمعة سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى اجتمع، فمن صلى العيد مع الإمام فإنه يرخص له ألا يصلي الجمعة، ولكن يصليها ظهرا، يجب عليه، لا بد أن يصليها ظهرا ولا يقصر، يصليها 4 ركعات. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم هل الأفضل أن يصليها جمعة ويأتي أو يصليها ظهرا؟ قالوا الأفضل هو أن يصليها جمعة، أن يأتي ويصلي مع الإمام مرة أخرى، هذا هو الأفضل، ويعني يدرك الفضائل التي جاءت في صلاة الجمعة ويستمع ويستفيد إلى آخر ما ذكروه. قال جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا مجمعون، يعني عليه الصلاة والسلام بيّن أنه صلوا الآن العيد وقال للناس إنا مجمع، ولكنه رخص صلى الله عليه وسلم في من حضر العيد ألا يصلي الجمعة مع الجماعة وإنما يصليها ظهرا. هنا اختلف العلماء هل تصلى الظهر جماعة أو كل يصلي في بيته على قولين. القول الأول يقول لا، لابد أن تفتح المساجد وأن يؤذن لصلاة الظهر وأن يجتمع الناس وأن يصلوها، ولا ينفع أن كل واحد يصلي في بيته، هذا قول. القول الثاني يقول لا، لأنه سيكون هناك تعارض في مساجد تصلي جمعة ومساجد الفروض تصلي ظهرا، ولهذا القول يعني قوته، ولكن الذي أعرفه أنه لابد يعني أن يجتمع الناس وأنه تفتح المساجد ويصليها الناس ظهرا جماعة. على كل حال هذان قولان لأهل العلم، وإن كان الأولى والأفضل كما ذكرت أن يذهب وأن يصلي مع إمامه، يذهب إلى الجامع ويصلي معهم جمعة، يصلي معهم جمعة، هذا هو الأفضل. نعم. حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذه سنة راتبة كما قال أهل العلم، وهي تصلى بسلامين، يعني ركعتين ركعتين. هذا حديث مجمل، ولكن جاء بيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، وفي رواية أخرى بسند جيد: والنهار. وقد مرت بنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فوقد هذه سنة راتبة بعد صلاة الجمعة، هي هذه أن تصلى أربع ركعات. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ركعتين في بيته، كان يصليهما ركعتين، والحديث في الصحيحين. اختلف العلماء كيف الجمع بين هذا وهذا، يعني هنا الآن بقوله عليه الصلاة والسلام قال يصلى بعد الجمعة أربعا، وإذا ذهب إلى بيته صلىها ركعتين. اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إن القول مقدم على الفعل، وقالوا إن هذا قاعدة عند أهل العلم، القول مقدم على الفعل، فنحن نأخذ بالأربع، وأما الركعتين لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تخفيفا على أمته لئلا يشق عليهم، هذا قول. فقالوا إن الأصل أنها تصلى أربعا، هذا قول. القول الثاني قالوا إنها تصلى ستا، فنحن نجمع هذه أربع الآن تصليها في المسجد، وإذا رجعت إلى بيتك تصلي ركعتين فتكون ستا. القول الثالث فرق، قال إن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربعا، وإن صلاها في بيته يصليها ركعتين. وهذا ذهب إليه جماعة كثيرة من أهل العلم، قالوا إن صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين. القول الرابع، وقد ذهب إليه جماعة من المحققين، سماحة والدنا الشيخ بن باز، وأشوف كلام الشيخ بن عثيمين أيضا وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن الأمر فيه سعة، أقله ركعتان وأكثره أربعا، هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى والأفضل كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الرواتب في بيتك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الأفضل. لكن إن رأى الشخص أن صلاته في المسجد أفضل، مثلا صار طالب علم أو شيخ والناس يتعلمون منه كيف يصلون، يعني بعض الناس مو بلازم تعلمه بالكلام، لكن إذا رأى صلاتك وتطبيقك للسنة عمل بهذا فأنت تؤجر، هذه نية تؤجر عليها. فلو تركت الصلاة في بيتك، يقول سماحة والدنا رحمه الله، وصليت في المسجد من أجل هذه النية أن يتعلم الناس منك كيف يطبقون السنة، كيف يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت على أجرك وأنت على خير إن شاء الله. وإن كان الأولى والأفضل أن تصلي في بيتك، على كل حال كما قلنا لضرورة، لحاجة، تعليم، إرشاد، تذكير، تعليم الناس أنهم يصلون أربعا، فالحمد لله. المهم أن السنة أربع وأقله ركعتان. ويحرص الإنسان ولو زاد إنسان قال إنسان أريد أصلي 6-8 الحمد لله هذا خير عظيم، أنت تتقرب إلى الله بأفضل عبادة ألا وهي الصلاة. طيب ما قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة هل هناك سنن؟ ليس هناك سنة راتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت مذ تدخل المسجد أنت على خير، تصلي ركعتين تقرأ القرآن، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفتح الله عليك من فواتح الخير وجوامعه. لكن من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله يجلس ويقرأ قرآن وإذا جاء قبل دخول الخطيب 10 دقائق ربع ساعة قام يصلي، هذا خطأ يا أخي، أنت الآن قاربت إلى وقت النهي وهذا لا يجوز وهذا خلاف السنة، وهذا الحقيقة يلحظ تجب الناس يقرأ ولما ينظر الساعة كم بقي يقوم ويغلق يضع المصحف في مكانه ويبدأ يصلي حتى يدخل الخطيب، وهذا خطأ أيها الإخوة، هذا خلاف السنة. أنت تريد تصلي صل مذ تدخل، لكن لا تقترب من وقت النهي. وأنتم تعرفون أن الشمس ستتوسط في كبد السماء، قال بعض أهل العلم 5 دقائق، قيل 4، قيل أكثر، فالإنسان يحتاط كما قال العلماء هنا، قالوا يعني بحدود 10 دقائق الإنسان يحتاط، خلاص لا تصلي. الحمد لله أن دخلت أولا وأديت تحية المسجد، فما الداعي أنك تتنفل في وقت يقرب من وقت النهي؟ أن تريد صلي قبل، الآن استغل وقتك بقراءة القرآن وبالصلاة. إذن أيها الإخوة هذا هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ رحمه الله بين يعني الخطأ. إذن أيها الإخوة كما ذكرت في السنة 4 أو ركعتين، ذكرت هنا 4 أقوال، وكما قل القول الراجح أن أقلها 2 وأكثرها 4 وأكثرها وأن أكثرها 4 وللإنسان أن يزيد، الحمد لله فضل الله عظيم والله المستعان. نعم حديث السائب بن يزيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى
رأيوا الإخوة هذه المسائل يعني ومسائل كثيرة يذكرها الشيخ رحمه الله، بس أنا يعني نذكر ما يعني يناسب ومختصر في مثل هذا المقام، وإلا يعني من أحيل على مليء فليحتل الكتاب، ما شاء الله كل حديث الشيخ يكتب فيه 20 صفحة 10-15، بل أحد الحديث مر بنا كتب فيه 42 صفحة. هذا الأئمة بحار في العلم الله المستعان، يعني حنا بس مجرد نقتات على موائدهم وعلى ما أنعم الله به عليهم من العلم، كما قال القائل تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا رحمهم الله. نعم. وعن السائب بن يزيد لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكننا نتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، محبة الصحابة، محبة السلف، محبة أهل العلم، محبة الناس جميعا المسلمين محبتهم، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم وأن يعيننا على لزوم منهجهم وطريقتهم، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. نعم. عن السائب بن يزيد
رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم.
اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن. أيها الإخوة الأفاضل هذان الحديثان صحيحان مرويان عند شيخ المحدثين بعد شيخه والإمام مسلم شيخه البخاري رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عن أهل السنة خير الجزاء، حديث السائب بن يزيد أن معاوية بن أبي سفيان كان أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال له إذا صليت، يعني يكلم السائب بن يزيد، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. نعم، أنه لا يجوز أن تربط النافلة بصلاة الجمعة ولا حتى بغيرها من الفرائض، لابد أن تتكلم. ماذا تقول؟ تقول السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة، صلاة الفريضة، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بعد ذلك بالأذكار. فأنت لا تصل، تقوم بسرعة، حين بعض الناس هداهم الله السلام عليكم يقوم بسرعة ويبدأ يتسنى، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. اسمع، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول لي هذا مذهب، هذا قول فلان علان، احنا ما عندنا، هذا كلام رسول الله. ماذا بعد كلامي؟ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، يعني تخرج من المسجد تذهب إلى بيتك فتصلي هناك مثلا، هذا هو الأفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. المقصود بالكلام هي السنة التي ذكرتها لكم قبل قليل أو أي كلام، مع أن المفترض الإنسان يلزم السنة. أنت الآن لله الحمد طالب علم وتحضر مجالس العلم، يجب يكون لك تميز، معرفة للسنة، تطبيق للسنة، يجب الحقيقة. لا تقارن نفسك بإنسان جاهل أو إنسان عنده نقص في العلم، أنت احمد الله تتعلم تزداد، يجب أن يظهر عليك أثر السنة قولا وعملا. فالمهم يا أخي لا تصل صلاة بصلاة، لا تصل النافلة بالفريضة، لا تصلها، تتكلم بالأذكار كما قلت قبل قليل أستغفر الله إلى آخره، أو أن تخرج من المسجد وتصليها في بيتك، وهذا هو الأفضل. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل، وقد سبق لنا كلام عن غسل يوم الجمعة، وقلنا أن الراجح أنه واجب، وأنه يتأكد في حق من عنده روائح كريهة، سواء في خلقته، بعض الناس أدنى شيء يخرج منه رائحة، أو لعنده عمل أو نحو ذلك. نكمل إن شاء الله شرح الحديث بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا لما تكلمنا في باب الغسل عن غسل يوم الجمعة، نقلنا أيضا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يتأكد كثيرا في حق من يعمل وفيه روائح تخرج منه بعد العمل، أو من في جسده روائح، هذا يتأكد في حقه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقلنا كلامه لما قال لو قال أحد العلماء واجب لا نفهم إلا كلمة واجب، فسيد الخلق وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد ذكر رحمه الله أنه أفصح الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق، وسبق لنا كلام في هذا يراجع في محله. فعلى كل حال هنا من الفضائل أيضا قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. نعم، كما قلنا وليس هناك عدد معين في الصلاة قبل صلاة الجمعة، تصلي ما كتب الله لك، ركعتين، أربع، ست، ثمان، المهم إذا قرب وقت النهي توقف ولا تصلي، وإن رأيت تصلي ما كتب الله لك وتقرأ القرآن أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله كل هذا خير. قال ثم أنصت، وتكلمنا عن وجوب الإنصات وأن سماع الخطبة واجب ولا يجوز التشاغل لا قولا ولا فعلا حتى يفرغ من خطبته اللي هو الإمام ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، اللهم لك الحمد. هذا لأن الحسنة كما جاء أنها بعشر أمثالها، فهي صلاة في يوم واحد ولكن تعطى ثواب عشرة أيام، فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا في هذا الترغيب، ولكن الترغيب على قدر ما في هذا الحديث من الاغتسال ومن المبادرة ومن استغلال الوقت بالصلاة ثم الإنصات، وأن تعتقد ما دل عليه هذا الحديث بفضل الله جل وعلا ورحمته تنال هذا الخير. هنا جملة من الأسئلة، في أحد الإخوة يقول: هل مقولة لو أن لي دعوة مستجابة جعلتها في السلطان هل هذا حديث؟ لا، هذا ليس بحديث، هذه جملة مروية عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد سبقت لنا في شرح السنة للإمام البربهاري، وأيضا هي مروية عن الإمام أحمد، وهذا فيه التأكيد على أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الدعاء لولي الأمر للسلطان، الدعاء له بالتوفيق والسداد والحفظ والرعاية، يعني هكذا يجب، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة كما صرحوا بها في كتب العقائد، سواء علانية وهذا حق وواجب في خطبة الجمعة أو في مجامع الناس، أو حتى خفية. روى الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: إني لأخص السلطان بدعوة في سجودي آخر الليل، يعني فكان لا يعلمه ولا يراه إلا الله، يقول أخص السلطان بدعوة يدعو له بالتوفيق والإعانة. فإذا أيها الإخوة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولي الأمر للسلطان علنا يعني جهارا وسرا، هذه عقيدة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ونحن نسأل الله عز وجل في هذا المكان الشريف أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد، أن يعينهم على أمور الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الأخ يسأل يقول: هل تنصحون بحفظ كتاب أسباب النزول؟ يعني يذكر في بعض المؤلفين المعاصرين كتبوا، والله يعني الاستفادة من كتب المعاصرين في أسباب النزول جيد، لكن نحن دائما نقول طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، خذ يا أخي من كتب المتقدمين، مع أنني أنا لا أقلل من شأن المتأخرين، يعني جزاهم الله خير جهود وبحوث، لكن أنت يا أخي اجعل في مكتبتك أسباب النزول للواحدي، لباب النقول للسيوطي، العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر العسقلاني. أنا أرى أن هذه الكتب الثلاثة فيها خير كثير، وأيضا كتب التفسير ولا شك تعنى بهذا الأمر. هذا الحقيقة يسأل عن السنن وعن يعني أحكامها، وأنا أقول الحمد لله كتب الحديث تعنى بهذا الأمر، أي كتاب في السنة وكذا تجد كلامهم عن السنن الواجبة والمستحبة، ويعني الوقت هنا قصير في التوسع في هذا الكلام. هذا يقول أنه من خصائص يوم الجمعة لا يوجد هناك قبيل الجمعة وقت نهي، لا هذا غير صحيح، الوقت وقت النهي اللي هو توسط الشمس في كبد السماء هذا في الجمعة وفي غير الجمعة، فهذا وقت نهي ما يجوز، ولذلك قلنا البعض الناس يجلس وإذا جاء وقت النهي قام يصلي، وهذا خطأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.